الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام عماد الدين أبو الفداء، كمل يا ضالعي، إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. وقوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين، وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم. وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك. فقال الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني أن المشركين يرون أنفسهم على ما هم عليه ألف أو قريب منه أو قريبا منه، وقلل الله المسلمين في أنظارهم مع أنهم قليل، 310 رجلا. فحين قللهم الله، الله أعلم، قد يكون إلى الثلث أو أقل من الثلث، فيرون 100 شخص، ماذا يكون جهدهم حتى يقاوموا 1000؟ فعند ذلك اتهموهم بهذه التهمة: غر هؤلاء دينهم. ولننظر بقية الكلام، لأن الآية صدرت بذكر المنافقين. فقال الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله، وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد وأصحابه قال: والله لا يعبدون الله بعد اليوم. قسوة وعتوا. وقال ابن جريج في قوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هم قوم كانوا من المنافقين بمكة، قالوه يوم بدر. وقال عامر الشعبي: كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم وقال مجاهد في قوله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وقال فئة من قريش قال فئة من قريش أبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعة كيف؟ أنا عندي الاثنين جعل الاثنين أبا قيس وإنك ماذا؟ الأول قيس الثاني أبو قيس كيف؟ سقط من النسخة مما يدل على أن هذا السقط خطأ خيرا والحارث بن زمعة ابن الأسود بن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم كيف؟ المشركون لما قيل عنهم مشركون؟ وهذا من الاشتراك مشرك من الاشتراك فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره وكانوا يحجون ويطوفون بالبيت ويطوفون بالبيت عراة خوفا من الله يقول لا يريدون أن يطوفوا بالبيت بثياب عصوا الله فيها وهكذا كانوا يسقون الحجيج وأيضا بارك الله فيك يكسون البيت بل أعجب من ذلك عندما جاء أبرهة تشبثوا بأستار الكعبة ودعوا الله وقالوا يا رب لا طاقة لنا به لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إلى آخره واستجاب الله دعاءهم وأهلك عدوهم وكانوا يقولون في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك فتارة يحلف بالله وتارة باللات والعزى إلى غير ذلك ويظهر لك من كلمة مشرك أنه مشترك بين آلهة وأيضا قول إبراهيم لقومه إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني نعم بناء على أنه استثناء غير منقطع استثناء على بابه أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره فإن جعلناه استثناء منقطعا فتكون لكن بمعنى إلا إني براء مما تعبدون لكن الذي فطرني أي لا أتبرأ منه إذا كانوا لا يعبدون الله قطعا خيرا لاحظوا أن الكلام محصور على أن المنافقين من قريش لأنه لا نذكر إلى الآن أنه خرج في بدر منافق ولم تصل الأخبار إلا عند قرب رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الكلام قبل المعركة، غر هؤلاء دينهم أو في أثنائها. فمن أين جاء المنافقون؟ فهذا الذي جعلهم جعل المفسرين يركزون الكلام على أن هذا النفاق صادر من أناس من قريش. وننظر ماذا سيأتي. قال خرجوا، أي هؤلاء النفر، من مع قريش من مكة وهم على الارتياب، فحبسهم ارتيابهم. فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن في هذه الآية، قال هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا من منافقين. قال معمر وقال بعضهم هم قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. وقوله ومن يتوكل على الله، أي يعتمد على جنابه، فإن الله عزيز، أي لا يضام من التجأ إليه، فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان حكيم في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعها، فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك. أعطوني تفسير السعدي وانظروا لنا شيئا لعلنا نستفيد من بعض الكتب الأخرى. قال السعدي عليه رحمة الله قوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين، يعني يقولون للمؤمنين حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم غر هؤلاء دينهم، أي أوردهم الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها، يقولونه احتقارا لهم واستخفافا لعقولهم، وهم والله الأخفاء عقولا الضعفاء أحلاما. فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام، فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى، وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه وعلم أنه على الحق، وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة. نعم، يعني بسبب إيمانه بما كتب الله له. فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة أي للخصوم وكثرة أي للخصوم، وكان واثقا بربه مطمئن القلب لا فزعا ولا جبانا. ولهذا قال: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغالب قوته قوة، حكيم فيما قضاه وأجراه. ابن كثير فسر قوله عزيز أي لا يضام من التجأ إليه، بسبب أنه تقدم قبلها ومن يتوكل على الله، أي أن هذا المتوكل على الله قد التجأ إلى الله عز وجل، فلأنه لا يضام من التجأ إلى الله فإن الله بعزته لا يخذل هذا المتوكل ولا يحصل له أي شيء يعود عليه بالضرر، بسبب أنه قد توكل على الله عز وجل وأسلم نفسه لله. وهكذا بارك الله فيك، ليس في هذا فحسب، بل حيثما توكل المؤمن على الله عز وجل حفظه الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، فهو كافيه، ومن كفاه الله كفي، ومن حفظه الله حفظ، ومن خذله الله فهو المخذول. قال رحمه الله تعالى: نعم، أيضا قوله حكيم، قال أي في أفعاله، يعني يعلم من يستحق العزة ومن لا يستحق، فلحكمته لم يحفظ أولئك الكافرين وإنما حفظ المؤمنين. لحكمته أنزل بأسه على الكافرين لم ينزله على المؤمنين. نعم، والله عز وجل جعل لاسمه العزيز معاني، منها هذا أنه لا يضام من التجأ إليه، وجعل لاسمه الحكيم معاني، منها هذا أنه يضع حكمته في مواضعها. وكم من شخص حكيم لكن ليس عنده عزة، وكم من شخص عزيز لكنه طائش، لكن الله عز وجل عزيز في حكمته، حكيم في عزته، فاجتمع له الوصفان، فهو حكيم يضع الأشياء في مواضعها وهو مع ذلك عزيز، وهو عزيز ولكنه مع عزته حكيم. نعم، فتستفيد من اسم عزيز معنى، وتستفيد من اسم حكيم معنى، وتستفيد من اجتماعهما معنى ثالثا. لا، في اجتماعهما زيادة معنى، في اجتماعهما زيادة معنى. قال هذا تفسير الرازي في تفسير قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال فيه مسائل: المسألة الأولى إنما لم تدخل الواو في قوله إذ يقول ودخلت في قوله وإذ زين لهم، لأن قوله وإذ زين عطف عطف على هذا التزيين عطف هذا التزيين على حالهم وخروجهم بطرا ورئاء. وأما هنا وهو قوله إذ يقول المنافقون فليس فيه عطف، ولهذا فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله، بل هو كلام مبتدأ منقطع عما قبله. وعامل الإعراب في إذ فيه وجهان: الأول التقدير، الأول التقدير والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون، يعني كأن قائلا يقول إذ يقول والله شديد العقاب متى؟ قال في هذا الوقت الذي يقول فيه المنافقون غر هؤلاء دينهم. نعم، فيكون إذ العامل فيه النص ما قبله في الآية السابقة. الثاني اذكروا إذ يقول المنافقون، يعني يكون عامله محذوفا وهو فعل قبله. المسألة الثانية: أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج، وأما الذين في قلوبهم مرض فهم قوم من قريش أسلموا وما قوي إسلامهم في قلوبهم ولم يهاجروا. ثم إن قريشا لما خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أولئك، يعني الذين هم في مكة، نخرج مع قومنا فإن كان محمد في كثرة خرجنا إليه وإن كان في قلة أقمنا في قومنا. قال محمد بن إسحاق: ثم قتل هؤلاء جميعا مع المشركين يوم بدر. وقوله غر هؤلاء دينهم، قال ابن عباس معناه أنه خرج بثلاثمائة وثلاثة عشر يقاتلون ألف رجل، هذا منظرهم الحقيقي، كيف وقد قللوا في أعينهم؟ وما ذاك إلا أنهم اعتمدوا على دينهم، هذا قول مرضى القلوب والمنافقين. وقيل المراد إن هؤلاء يسعون في قتل أنفسهم رجاء أن يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي ومن يسلم أمره إلى الله ويثق بفضله ويعول على إحسان الله فإن الله حافظه وناصره، لأنه عزيز لا يغلبه شيء، حكيم يوصل العذاب إلى أعدائه والرحمة والثواب إلى أوليائه. الرازي أضافنا شيئين: الأمر الأول، وأظن أن هذا الذي ذكره إن كان له أصل سنجده في الدر المنثور، هو أن هؤلاء الذين المنافقين من الأوس والخزرج، فأين كانوا؟ ومتى قالوا. الأمر الثاني أن الذين في قلوبهم مرض أناس من قريش أرادوا أن يخرجوا مع أهل البدر لينظروا وضع محمد وكيف قوته. أما أنهم من قريش فقد تقدم، لكن أنهم قالوا ننظر إن كان محمد في كثرة خرجنا إليه وإن كان في قلة أقمنا في قومنا، هذا ما قرأناه لا عند السعدي ولا عند ابن كثير، فانظروا لنا الدر المنثور، لأنه يسرد الروايات الصحيح والضعيف. كم مجلد الدر المنثور؟ 11. أظن أنه ضغط إلى 4 أو كذا، 6 مجلدات، وهو محذوف الأسانيد، وكان بالأسانيد فكم كان؟ أظن قدر 20 أو أكثر. لا لا، حذفها السيوطي عندما رأى الكتاب كبيرا، حذفها السيوطي وجعله بدون أسانيد. جمع جمعا عجيبا، جمع ما تفرق في الكتب من الأحاديث. الأصل اسمه ترجمان القرآن. هل ذكر كم كان عدد مجلداته؟ كثيرة كثيرة، لو سيكون موجودا في المقدمة. نعم نعم، ذكرها بأسانيدها كلها. لا لا، حذف الأسانيد السيوطي نفسه. هذا ما لا أعلمه. وهل له وجود؟ فقد الكتاب السيوطي، الدر المنثور للسيوطي. نعم عجيب. نعم، أي حديث في تفسير القرآن لم تجده في الغالب تجده في الدر المنثور. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. نعم، لكن لا تعتمد عليه من ناحية الاحتجاج، لابد أن تنظر صحة الحديث، لأنه لا يبالي أصحيح هو أم ضعيف، المهم أنه جمع لك ما تفرق في الكتب. وجدت شيئا؟ نقرأ. طيب هذا قرأناه عن جمع من السلف، لكن أنهم قالوا إن رأينا محمدا في كثرة ذهبنا إليه وإن كان في قلة أقمنا في قومنا، فقتلوا كلهم يوم بدر في صفوف المشركين، وأن الأوس والخزرج وأن المنافقين من الأوس والخزرج. ما أحد خرج، ما أذكر الآن أنه خرج أحد من المنافقين إلى بدر. ثم إن هذا الكلام قبل أو في أثناء المعركة، فلا يمكن أن يقوله أحد من منافقي المدينة، لأنهم لا يدرون ما الذي حصل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع أرسل رسولا سبقهم بالخبر، فما وصل إليهم الخبر إلا قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بليالي. نعم، فالذين كانوا في بدر كلهم من المؤمنين الصادقين، كلهم من المؤمنين الصادقين، ما نعلم أنه كان فيهم منافق. وقد قرأنا الكلام في البداية والنهاية كله، فما ذكر كلمة واحدة حول هذا الموضوع أن ثمة منافقون من منافق المدينة كانوا في معركة بدر، فلزم أن يكون هؤلاء من مشركي مكة، يعني أظهروا الإسلام وقالوا هذا الكلام. وابن كثير قد سماهم، والله أعلم بصحة هذا نقلا عن مجاهد، موجود من البداية. أي نعم موجود، لكن عبد الله بن أبي ما ظهر نفاقه أو ما أسلم وأظهر الإسلام إلا بعد غزوة بدر. بعد غزوة بدر قال هذا أمر قد توجه، يعني خرجت القضية من أيدينا، ما وجدت شأن. خيرا، قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. مثل هذه الآية في سورة محمد، قال الله سبحانه وتعالى: نعم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملا لهم. نعم طيب نواصل. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ نعم، وقريب منها قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم، أولئك يعرضون على ربهم طيب بارك الله فيكم، في سورة الأنعام، في سورة الأنعام: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، من أول الآية. أحسنت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. هذه سورة الأعراف. خيرا، أحسنت، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، فهذا عند الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولاحظ قوله عذاب الهون. نعم، فلطم الوجوه والأدبار عذاب وإهانة، عذاب وإهانة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حالة توفي الملائكة، توفي الملائكة أرواح الكفار، لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم. لاحظ كيف يهول الله هذا العذاب عند الموت. وهكذا ابن كثير يختار الكلمات التي تدل على فظاعة هذا الأمر: لطم وجوههم وأدبارهم. مع أنهم في حياتهم قبل مجيء الموت كم أنزل الله عليهم من العقوبات، من مشاكل وخصومات وأذية وأعداء ونحو ذلك، عاقبهم الله بشتى العقوبات، لكن ما يجدونه عند الموت أشد مما قد وجدوه في أيام حياتهم، وما يجدونه في القبور أشد مما وجدوه عند الموت، وما يجدون من العذاب في أرض المحشر أشد مما يجدون في القبور، وما يجدون من العذاب في نار جهنم أشد مما يجدون في أرض المحشر. ولهذا مع أنهم يعذبون في قبورهم يوم أن يبعثون يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. سبحان الله، يعني يجعل نسبة ما يجد في قبره إلى ما يجد في أرض المحشر كأنه كان في القبر في رقدة وراحة، كأنه كان في رقدة وراحة من شدة العذاب الذي يجده في أرض المحشر. فنسأل الله السلامة وأن يكفينا عذاب الدنيا والآخرة. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. قال الإمام ابن كثير يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم. كيف؟ يعني مما منكر عليهم. لكن هم لحظة، بارك الله، عذاب النكرة موجود الآية، ذكروا الآية. لكن وصف العذاب، ذكروا الآية. فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. نعم. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. نعم. قال: إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم: وذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد: وأدبارهم أستاههم. قال: يوم بدر. قال ابن جريج: قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوهم، ضربوا وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة يضربون أدبارهم. الآية الأخرى التي في سورة محمد تدل على أن ضرب الوجوه والأدبار ينال حتى أناسا ماتوا على فرشهم وهم ظلمة. نعم، نالهم العذاب واستحقوه. وهكذا الآية التي في سورة الأنعام: والملائكة باسطوا أيديهم، تدل على أنهم ينالهم هذا العذاب حتى وهم على فرشهم. فالآية عامة. إلى هنا بارك الله فيكم.